لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين وعلى المصلي والإمام محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله رحمة واسعة. باب النسخ. تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. المراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، وخرج بذلك تكمل الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن ينتفع وجوب الزكاة بنقص النصاب أو وجوب الصلاة بوجود حي فلا يسلم ذلك نصابا. والمراد بقولنا أو لفظ الدليل الشرعي، النسخ إما أن يكون للحكم دون النفخ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد. النسخ يبحثه الأصوليون لأجل أن الأصولي والفقيه يحتاجان أشد الحاجة إلى معرفة الناسخ من المنسوخ، سواء كان ذلك في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأهم، أو في كلام الناس لأجل استنباط ما يتعلق بأيمانهم ونذورهم. فالنسخ عملية، النسخ اسم للعملية التي يتم بها الإزالة والنقل، هذا من حيث اللغة. وهنا ندرك أننا حينما نقول نسخ فمعنى ذلك أن هناك ناسخ ونسخ ومنسوخ. الناسخ من حيث القول والأمر هو الله جل وعلا، ويطلق الناسخ ويراد به الدليل الناسخ ويراد به دليل النسخ. فيقول بعض العلماء: والناسخ لهذه الآية قوله تعالى، وإلا فإن الآية واضحة: ما ننسخ من آية، ننسخ فعل مضارع مرفوع، طيب ما ننسخ فعل مضارع مجزوم في جواب ما. الآن أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره نحن، فعلمنا أن الناسخ في الحقيقة هو الله جل وعلا. وإنما يطلق العلماء كلمة الناسخ على دليل النسخ من باب أنه كان به النسخ، وأما المنسوخ فهو الحكم السابق للحكم اللاحق. قال الشيخ رحمه الله في تعريف النسخ لغة: الإزالة والنقل، ومنه فنسخ الكتاب، يعني نقل العبارات من كتاب لكتاب، ومنه نسخت الريح الآثار، يعني أزالت الآثار. إذن هذا مستخدم في اللغة، أن النسخ يأتي بمعنى الإزالة ويأتي بمعنى النقل. وأما في الاصطلاح، أي في اصطلاح علماء الأصول، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، رفع حكم أو رفع لفظه في أمرين: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. هذا التعريف للنسخ هو جامع مانع، قد بين الشيخ ذلك بقوله: رفع حكم أي تغييره. أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم. وهنا لم يذكر الشيخ هل يكون النسخ من إيجاب إلى ندب؟ الجواب نعم. ولم يذكر الشيخ هل يكون من إباحة إلى ندب؟ الجواب أيضا نعم. وإنما ذكر الطرفين وهو الإيجاب والمنع، وبينهما مراد، وبينهما مراد. ما الذي بين الإيجاب وبين المنع؟ إما الندب وإما الكراهة وإما الإباحة. فأخذ الأعلى ثم الأصل الذي عليه الأشياء الإباحة ثم الأشد حظرا ومنعا. إذن النسخ رفع حكم دليل شرعي، هذا الرفع يكون بالتغيير أو بالإزالة. قال فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. حينما نقول لا تجب الصلاة على الحائض حال حيضها، هل هذا يعني نسخ الحكم الشرعي في حقها في مخاطبتها بالصلاة؟ الجواب لا، لا يسمى هذا نسخا، لأن من شروط وجوب الصلاة عليها طهارتها من الحيض، وهي ليست كذلك إذن ليست مخاطبة. فهذا الشيء تخلف، الصلاة تخلفت عنها لوجود مانع وعدم تمكنها من إيجاد شرط وهو الطهارة. قال مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، هذا أيضا لا يسمى نسخا. لماذا لا يسمى نسخا؟ لأن تخلف الشرط معناه عدم ثبوت الحكم، وحتى يكون هناك نسخ لا بد أولا من ثبوت الحكم ثم يرد عليه دليل فينسخه. أما إذا وجد الشرط فوجد الحكم، وإذا ارتفع المانع وجد الحكم. الآن إذا لم نوجب عليه هذا الشيء يمكن أن يسمى نسخا، أما لم يوجد الشرط إذن لا يوجد حكم، وجد المانع إذن لا يوجد حكم. بناء على هذا فلا يقال إن هذا نسخ، فلا يقال إن هذا نسخ. قال والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما يكون، طبعا هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن كلام الله عز وجل لفظ وهو كلام الله من حروف وكلمات ومن جمل وآيات وسور، والقرآن له مبدأ ومنتهى، وإن لم يكن لكلام الله عز وجل لا مبدأ ولا منتهى، فهو جل وعلا موصوف بالكلام أزلا وأبدا، وإن كان أحد كلامه يكون متى ما أراد وشاء جل في علاه. ولذلك أهل السنة يرون أن الأدلة الشرعية ألفاظ، إما لفظ كلام الله عز وجل ونصه، وإما لفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونصه. ولكن ننتبه إلى أن بعض السلف كره اللفظ، كره التلفظ بكلمة لفظ، لأنه اللفظ من الشيء الذي يطرح من الفم من هذا الباب، وليس المقصود ما فهمه بعض المغرضين من أنهم لا يرون لكلام الله لفظا أبدا والله. ولذلك هم ردوا على الذين يقولون بأن كلام الله ليس له كلام، ليس له كلمات أو حروف. قال: والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس. النسخ عند أهل السنة والجماعة إما أن يكون للفظ والحكم معا، وهذا أقوى أنواع النسخ، ويزداد قوة إذا نسي المنسوخ البتة. ثم من أنواع المنسوخ أيضا ما ينسخ لفظه وحكمه ولكن يبقى دلالة عليه من لفظ أو خبر ونحوه. وأيضا من المنسوخ ما يكون منسوخ الحكم دون اللفظ، ومن المنسوخ ما يكون منسوخ اللفظ دون الحكم. منسوخ اللفظ دون الحكم من أشهر صوره أن يكون الحكم ثابتا بنص آية، ثم إن هذه الآية تنسخ فلا يقرأ بها في القرآن ويبقى لفظه، فيسمى لفظه ويبقى لفظه مخبرا عنه، والحكم إما أن يكون منسوخا وإما أن لا يكون منسوخا. إذن المسألة هذه مهمة جدا، أن اللفظ قد يكون للحكم ولا أن النسخ يكون للحكم ولا والنص والدليل والآية واللفظ، وإما أن يكون للفظ دون الحكم أو للحكم دون اللفظ. ثم قال: وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة. كما تعلمون الأدلة المتفق عليها، الأدلة المتفق عليها بين علماء الأصول قبل وجود خلاف الظاهرية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ويقصدون بالقياس القياس الذي توفرت فيه الشروط. ولا بد أن ننتبه أن الأدلة المختلف فيها هذه بعضها ادعي فيها الخلاف، وعند التحقيق ليس الأمر كذلك. مثال ذلك قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف، فأنا إلى هذه الساعة لم أجد أحدا من أهل القرون الثلاثة يرى أن قول الصحابي ليس بحجة ولو لم يخالف، وإنما حكى بعض العلماء الخلاف لأنه اشتهر الخلاف بعد، والله أعلم. قال في تعريف النسخ: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. معنى هذا الكلام أن الناسخ لا بد أن يكون نصاً من كتاب الله عز وجل أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح أن يكون الناسخ أو أن يكون النسخ بالإجماع أو بالقياس. فإن قال قائل: فإنا نعلم بالإجماع مسائل إجماعية والنص على خلافها، فلما تركنا النص إذا قلنا إن الإجماع غير ناسخ لها؟ مثل حديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم قال في الرابعة: فإذا شرب في الرابعة فاقتلوه. الإجماع على أنه لا يقتل. نقول أي إجماع تصورته وهناك نص ترك العمل به فلا تظنن أن الإجماع هو الناسخ، وإنما تستيقن أن الناسخ نص آخر سواء علمته أو لم تعلم. لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى لا يجتمع الناس اليوم ويقولون تعالوا نجتمع ونقرر بحكم المدنية أن السارق لا يقطع يده، وهذا إجماع غير معتبر، هذا إجماع غير معتبر. فإن قال قائل إن إجماع المسلمين معتبر في كل زمن، نقول نعم معتبر في المسائل غير المنصوص عليها، لذلك الإجماع لا ينسخ. انتبهوا، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. بمعنى لو أن السلف أجمعوا على شيء، مثل المثال الذي ذكرنا، أجمع السلف بمقتضى النصوص أن السارق إذا توفرت فيه شروط السرقة أنه يقطع يده من الكوع. طيب لو اجتمع الخلف على خلافهم، نقول إجماعكم لا يمكن أن ينسخ الإجماع الأول، لأن الإجماع لا ينسخ. فهمنا هذا؟ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. أما القياس فإنه من باب أولى أنه لا ينسخ. أما هل ينسخ؟ هذا فيه نظر، والصواب لا يقال أن القياس ينسخ، وإنما يقال القياس يترك لوجود الدليل. القياس يترك لوجود الدليل، يعني مثلا إذا قاس قائس مسألة فنظر فحكم بناء على القياس، فقلنا له إن هذا القياس وإن كان أركانه وشروطه متوفرا إلا أنه يخالف النصوص الأخرى، فحينئذ نقول إن هذا القياس متروك ولا نقول منسوخ، لأن القاعدة أن القياس في مقابل النص قياس باطل مردود. وأما ابن حزم رحمه الله فإنه زعم أنه لا قياس أصلا وأنكر القياس، وقد أحسن الإمام القيم العلامة ابن القيم إذ رد على ابن حزم بوجوه كثيرة جدا في كتابه العظيم إعلام الموقعين. إذن الناسخ لابد أن يكون نصا أو حديثا، ولا يصح أن يكون الناسخ إجماعا ولا قياسا. نعم يكمل. نعم
والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه رب المال وله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته لعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها، الأولى قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الثانية قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، وقوله فالآن باشرهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور، ما يمتنع نسخه.
لا حسب. يقول رحمه الله: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما كون النسخ جائز فهذه المسألة لبيان الرد على اليهود الزاعمين امتناع النسخ. اليهود هم أشهر الطوائف الذين ادعوا بأنه لا نسخ أبدا، واستدلوا بدليل سقيم عقلا، قالوا: لأن النسخ إنما يكون لأمر بدا عدم صلاحه على الحكم الأول، والله لا يظهر له شيء لم يكن قد بدا له، فإذا لا يمكن أن يكون هناك نسخ. والذي حملهم على هذه التعتعة وهذه العتمة أنهم زعموا أن شريعة موسى شريعة لا تنسخ. فأول جواب عليهم أن نقول: إذا كان شريعة موسى لا تنسخ فلماذا نسخت شريعة إبراهيم؟ لماذا تركتم شريعة إبراهيم لشريعة موسى؟ فإما أن يرجعوا عن قولهم، وإما أن يكونوا متناقضين ويصبحوا متناقضين. وعلى هذا فنقول: إن الناسخ لا يدل بحال، لا من ناحية عقلية ولا من ناحية شرعية، على أنه قد بدا لله ما لم يكن له باديا، بل الله عز وجل عليم بكل شيء، عليم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وإنما يشرع لعباده حكما لمصلحة وحكمة، مصلحة راجعة إليهم، وحكمة في التشريع متعلق بحكمة الله جل وعلا وهو الحكيم. ثم إذا زالت تلكم المصلحة وانتفت تلكم الفائدة، فإن من حكمة الله أن يغير الحكم. ولهذا أرسل رسله تترى وأنزل شرائعه متواليا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتقد أن النسخ جائز شرعا وعقلا. وأما ما يزعمه بعض الرافضة أو غلاة الرافضة من أن النسخ جائز والبداءة على الله جائزة، فهذا قول قبيح وبعيد في الدلالة عن الفصيح، وهو قول أشد من قول اليهود ضلالة، لأنه يلزم منه أن يكون قد ظهر لله ما لم يكن يعلم، وهذه قبيحة عظيمة في حق علم الله جل وعلا. والذي حملهم على هذا، انتبهوا الآن، أن أهل البدع يعتقدون شيئا ثم يستدلون لهذا الشيء، وهذا الذي يوقعهم في التناقض. فزعموا أن إسماعيل بن جعفر الصادق هو الإمام، وعندهم أن الإمام لا بد أن يبقى بعد الإمام الذي قبله، ومات إسماعيل في حياة أبي. فلما قيل لهم: أمامكم أمران، إما أن تقولوا بأن أخباركم التي تخبركم بأن الإمام يوحى إليه وأنه يخبر عن الإمام الذي بعده أن ذلك كذب، لأن إسماعيل الذي قلتم إن أباه أخبر أنه الإمام بعده توفي في حياة أبي، وإما أن يكون قد بدا لله ما لم يكن يعلم فالتزموا الثاني، التزموا القبيحة المتعلق بصفة الله ولم يلتزموا القبيح المتعلق بصفتهم هم، وهذا من شنايع أقوالهم. ولذلك لا بد أن ننتبه أن النسخ جائز عقلا وشرعا وليس هو من البداءة في شيء، إنما هو متعلق بمصلحة للعباد وفق حكمة الباري جل وعلا. ثم استدل الشيخ رحمه الله بجوازه عقلا بقوله فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضي حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ الجواب أنه لا يمنع. إذن ما الذي جعلوهم يقولون أنه يمنع؟ ظنوا أن النسخ من باب البدعة فلذلك امتنعوا، أو أنه يلزم منه بدو مصلحة لم تكن معلومة وهذه منتفية. ولنضرب مثال من الواقع كما ذكر الشيخ، لو قال إنسان ما يريد أن يمتحن عبده في طاعته وقد اشتراه جديدا، اذهب إلى البقالة البعيدة واجلب لي ماء، فيقول العبد إنما يريد سيدي اختباري وإلا فإن الماء موجود في البقالة القريبة، فيقول لسيده سمعا وطاعة، فلما استقر منه الطاعة والسمع قال له لا اذهب إلى البقالة القريبة واجلب لي الماء، هل كان حكمه الأول مخالفا لحكم الثاني؟ جواب لا، ذاك كان لمصلحة ابتلاء العبد، اختبار العبد هل يمتثل أو لا يمتثل. والسيد العبد هو سيد باعتبار سيادته عليه، وعبد باعتبار أنه مملوك لله. والسيد العبد لا يعلم هل عبده المملوك يمتثل أو لا، بخلاف الرب جل في علاه فإنه يعلم ذلك قبل أن يأمر وقبل أن يشرع. إذن هو يشرع لمصلحة راجعة للعباد وفق حكمته سبحانه وتعالى. ثم قال ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. إذن النسخ مرجعه إلى مصلحة للعباد وحكمة للباري في التشريع، مصلحة للعباد وحكمة للباري تبارك وتعالى في التشريع. ولنضرب مثال على هذا، لما شرع لهم التوجه إلى بيت المقدس في أول الأمر، لما كان في مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا أن يصلي إلى بيت المقدس، فما كان ثم إشكال، لأنه عليه الصلاة والسلام يقف بين الركنين اليمانيين ويصلي، فيصبح الكعبة بين يديه ومن وراء الكعبة بيت المقدس من جهة الشمال. ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الآن إذا توجه إلى بيت المقدس استدبر القبلة، شق ذلك عليه، فشرع الله ذلك لعباده. لما؟ أيوة، حتى نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ونعلم ها هنا بمعنى نعلم علما واقعيا، والله يعلم ذلك قبل وقوع العلم منه. فإذا علم مؤاخذ الآن وهو الوجود والفعل، الله لا يؤاخذ العباد وفق علمه السابق، إنما يؤاخذهم وفق ما يعملون. فإذا الحكمة واضحة. ثم قال: وأما أدلة النسخ شرعا فأظهرها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. انتبهوا الآن، هذه الآية تفيدنا عدة أمور. أولها أن الناسخ هو الله جل وعلا. طيب قد يقول قائل: والرسول صلى الله عليه وسلم قد ينسخ. نقول: بأمر الله. إذن الأمر راجع إلى الله. ما ننسخ من آية، إذن معنى الكلام أن الآيات القرآن أيضا تنسخ. فإذا كانت الآيات من القرآن قابلة للنسخ فالحديث من باب أولى. هذا فائدة أخرى. ومعنى ما ننسخ إما بمعنى الإزالة حكما ولفظا، وإما بمعنى التغيير حكما ولفظا أو أحدهما. أو ننسها، والإنساء بمعنى له معنيان: إما بمعنى التأخير أي نؤخر الحكم، نؤخر حكما ما، أو بمعنى النسيان: ننسها أي يجعلكم تنسونها. كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه أحد القراء من الصحابة، قال: كانت سورة البينة قريبا من سورة البقرة فنسخت. وجاء عن غير واحد من السلف من الصحابة أنه يقول: كنا نحفظ آيات من كتاب الله، فإذا أصبحناها لا نتذكر شيئا منها، يرفعها الله. وقد ذكر الآثار ها هنا إمام المفسرين ابن جرير الطبري: ما ننسخ من آية أو ننسها. إذن في نسخ وفي تأخير لبعض الأحكام. وإذا قلنا ننسي بمعنى التأخير من الإنساء وليس من النسيان، فهذا معناه تأخير. فهنا ندرك ما الحكمة في تأخير حكم الجهاد، ما الحكمة في تأخير حكم وجوب الحج، لها حكم. قال: أو ننسيها نأتي بخير منها. قوله نأتي بخير منها دليل على أن الحكم الناسخ خير من الحكم المنسوخ. أو مثلها يعني وفقها تمامها، أما دونها فلا يتصور. إذن الله جل وعلا لا ينسخ شيئا إلى ما هو دون في العبودية، وإنما ينسخ الشيء إلى ما هو أعلى مرتبة في العبودية. أعلى مرتبة في العبودية. ثم ختم الآية: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فيها دلالة، لأن استفهام تقريري، فيها دلالة أن النسخ أمر متعلق بالقدرة، والله قادر على أن يفعل ذلك. من الذي لا يقدر على النسخ؟ سأضرب لكم مثالا. لو قال أحد الملوك أو الوزراء لشخص ما: اذهب أنت فافعل كذا وكذا، فجاءه شخص وقال: والله فلان هذا لا يؤتمن، أنا أشوف أنك ترد الخبر هذا. قال: لا والله أخاف، إن سويت شيء يسوي لي شيء، إذن من الذي لا يستطيع أن ينسخ؟ العاجز، العاجز. أما القادر على كل شيء فلا يعجزه نسخ شيء. ولنتأمل أن الله جل وعلا قادر على أن يدخل عباده الجنة بشيء واحد، بسبب واحد، لكنه شرع لهم عدة أمور لأن فيها مصالح لهم وفيها مراقي لعبوديته. هذه مسألة مهمة. ما ننسخ من آية، قرئت هذه الآية أو ننسها أو ننسها، قرئت بالقراءتين. والدليل الثاني قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. فالآن باشروهن. في أول الإسلام كان الرجل إذا أفطر ولم يأتي أهله ثم نام لم يكن له أن يأتي أهله، خلاص. ثم إن الله عز وجل خفف هذا الحكم بنص القرآن، فهذا دليل واقعي من الشرع. الأول دليل خبري وهذا دليل واقعي. وأما من السنة فذكر الشيخ رحمه الله مثالا واضحا في نص واضح فيه الناسخ والمنسوخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهيتكم عن زيارة القبور هذا المنسوخ، فزوروها هذا الناسخ. من يعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام نهاهم عن زيارة القبور؟ لا عندي واحد عرفت اسمه، وأنا إذا عرفت اسم شخص الله يعينه عليه، عرفت اسمه جديد أبغاه يجاوب. خليل كريم. إلى من؟ زين، هذا اسم جديد نعرف. طيب يا حكيم، خليل كريم أحال إلى حكيم نفس الوزن، تفضل. أحسنت، لا فض فوق. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام الصحابة من زيارة القبور لأن قلوبهم على الشرك كانت متعلقة بالقبور، أكثر شرك المشركين بالقبور، ولذلك نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. فلما تمكن الإيمان من قلوبهم وترسخ التوحيد في سويداء قلوبهم، كتب في قلوبهم الإيمان، احتاجوا إلى نوع من التذكرة العملية بالآخرة، جاء الأمر فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك قال العلماء إن جملة فإنها تذكركم الآخرة مفيدة إلى أن الزيارة إلى القبر إذا لم تكن مذكرة للآخرة فإنها ليست وفق السنة، وليست وفق السنة. نعم. قبل أن تقرأ أحب أن أنبه إلى شيء مهم. كثيرا ما نجد في اصطلاح السلف لا سيما الصحابة يقولون الآية هذه نسخت بآية كذا، وهذا الحديث نسخ بحديث كذا، ولا يعنون النسخ المعروف عند الأصوليين وهو رفع الحكم أو تغييره، لا يعنون هذا النسخ، إنما يقصدون بكلمة النسخ إما التخصيص العام وإما تقييد المطلق، وقليلا ما يقصدون به النسخ الأصولي الذي عرف بعد بالتتبع والاستقراء. نعم.
ما يمتنع النسخ فيما يأتي: الأول الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، وإذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. الآية الثانية الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.
ما يمتنع نسخه أي لا يمكن أن يقع فيه النسخ، لا من الناحية العقلية ولا من الناحية الشرعية، لأنه من الناحية العقلية لو وقع النسخ في هذين الأمرين لكان ذلك قبيحا في العقل، وأما من الناحية الشرعية لعد ذلك تناقضا. انتبهتم الآن؟ النسخ في الأخبار والنسخ في المصالح العامة التي لا تختلف من زمان إلى زمان، لو وقع في هذين الأمرين النسخ فإن ذلك قبيح عقلا وتناقض شرعا. الأخبار أي لفظ خبري لا يمكن أن يقع فيه النسخ، الحمد لله رب العالمين، ما يمكن يجي نسخ ثاني يقول الحمد ليس لله رب العالمين، انتبه، لأن هذا خبر، الخبر لا يمكن ولا يحتمل النسخ. لما؟ لأن نسخه يعني الخلف فيه وهو الكذب، ولا يمكن وقوع الكذب في خبر الله ورسوله، كما يقول جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ولذلك لو تتأملون الآية آية سعود وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، إذا لا في ما في خلف، وعدلا في الأحكام، وهذا الذي فيه النسخ. لماذا؟ لأن العدل في هذا الوقت شريعة موسى، وفي هذا الوقت شريعة عيسى، وفي هذا الوقت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن وقوع النسخ في الأخبار، لكن ننتبه، لا يمكن وقوع النسخ في الخبر إلا في حالة واحدة، أن يكون النص واردا مورد الخبر مرادا منه الأمر أو النهي، فحينئذ يكون قابلا للنسخ. مثال ذلك لو قال، هنا ذكر الشيخ مثال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. الآن لما أنت تقول اثنان منكم يذهبان للبقالة، الآن هذا خبر، لكن لما تتأمل السياق تجد أنه خبر بمعنى الأمر، أي عشرون منكم صابرون لا يجوز لهم أن يهربوا من مقابل مئتين، لذلك قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، أيضا جاء بلفظ الخبر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر الآن لكنه بمعنى الأمر، لكنه بمعنى الأمر. طيب الأمر الثاني التوحيد، أصول الإيمان، مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد، أصول العبادات، العبادة صرفها لغير الله شرك، ما يصير بعدين يجي في شريعة ثانية ويقول العبادة صرفها لغير الله ليس بشرك، ولكن انتبهوا أن العبادات ربما تختلف من شريعة لشريعة. فمثلا الصوم عندنا عبادة، إمساك من إلى، فمن صام لغير الله وقع في الشرك. طيب ربما ما كان الصوم الذي عندهم هو عين الصوم الذي عندنا، هو عندهم صوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصيام صيام داود، لكن كيف كان عما كان هذا التفصيل لا نعلم. عندهم صلاة، نعم عندهم صلاة. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صلوات ماذا قال له موسى؟ قال بليت بني إسرائيل بأقل من ذلك ولم يطيقوا. أقل من خمس صلاة، قال بعض العلماء صلاتين وما طاقوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أستحي من ربي خلاص. فلما قال ذلك عليه الصلاة والسلام سمع خطابا من الله يقول هن خمس في العدد خمسون في الأجر أمضيت على عبادي فريضتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. هنا يرد إشكال معلوم وكثير الناس يبحثون فيه، السجود لغير الله. عندنا السجود هذه عبادة في شريعتنا، السجود في شريعتنا عبادة. طيب والسجود في شريعتهم؟ السجود في شريعتهم كان على قسمين، قسم منه سجود عبادة وقسم منه سجود تحية وتعظيم وإكرام. أما عندنا ما عندنا سجود تحية وإكرام، كله محرم، فأصبح السجود كله عبادة، إذن لا يجوز صرفها لغير الله. انتبهوا، أصل التشريع واحد، صرف العبادة عندهم لغير الله شرك، صرف العبادة عندنا لغير الله شرك، ما في خلاف. الإيمان بالرسل عندهم من أركان الإيمان وهو من أركان الإيمان عندنا، الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان وهو من أركان الإيمان عندنا، وهكذا مكارم الأخلاق. ما يمكن يجي نبي ويقول الصدق منجات، ثم يأتي نبي آخر ويقول عليكم بالكذب، عليكم بالتقية، عليكم بالتقية فإنها نقية وعن أقوال بعض الأئمة بقية. الله، نقول هذا كذب ودجل. ما يمكن للأئمة أن يبقوا أو يبقوا مثل هذه الأقوال، فالكذب كذب وإن لبس لباس التقية، الكذب كذب وهو محرم. نعم.
يشترط للنسك فيما يمكن نسكه شروط منها، الأول دعفه الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسك لإمكان العمل بكل منهما. الثاني العلم بتأخر الناس، ويعلم ذلك إما بالنص أو بالضرب الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره في النص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذن لكم بالاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل إلى القرآن عشر ضعات معلومات محرم، ثم نسخنا لخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه. فالثاني ناسخ. الثالث ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر.
هذه المسائل الثلاثة هي شروط للنسخ. لا، الشرط الأول تعذر الجمع، بمعنى لا تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ إلا إذا لم يمكن الجمع. لو جاءك إنسان وقال لك إنني قلت أولا لا تصدقن بألف، ثم قلت بعد أيام لا تصدقن بألف، لا تصدقن بثلاثة آلاف، الآن كم تحكم له وتصدق؟ ها؟ أربعة؟ طيب إذا قال لك الرجل عنيت بثلاثة آلاف من ضمنها الألف الأول، أمكن الجمع ولا ما أمكن؟ أمكن، لأن المرجع نيته. إذن ما دام يمكن الجمع فلا يمكن نسخ الأول، عرفت؟ أو يبقى الأول. فالمهم لا بد أن نتيقن أنه لا يمكن الجمع. وهذا الباب ولج منه طائفتان من أهل الأصول: طائفة ادعت النسخ لأدنى ملابسة ولم يبحثوا عن الجمع، فصار عندهم أدنى شيء هذا ناسخ وهذا منسوخ، حتى إن بعضهم ألف كتبا في أن كل ما يخالف مذهبنا، اسمع إلى القاعدة العجيبة، ما أريد أن أسمي، يقول كل ما يخالف مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ. أجل اللي يخالف مذهبك شيء كثير، كل هذا منسوخ؟ قال كل هذا منسوخ. وأذكر أن والدي رحمه الله كان يقول كنا في مجلس إقراء في صحيح البخاري، قل وكان الشيخ كبير السن إذا مر بأحاديث وفق مذهب موافقة ودالة لمذهب الشافعي فكان يقول هذه الأحاديث ليست لنا، هي للشافعية وهي عندنا منسوخة، خلاص سهل. لا ما يصلح، لا بد من هذا الشرط، تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. جاء في صحيح البخاري في حديث وائل بن حجر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله على ساعده. إذن هذا حديث. وجاء في صحيح ابن خزيمة واضعا اليمنى قابضا على اليسرى على صدره. هل نحتاج نقول أحدهما ناسخ والآخر منسوخ؟ ما يحتاج، لأن هذه هيئات صلاة وردت هكذا، نعم وردت هكذا، نعم وردت هكذا، نعم. إذن ما دام يمكن الجمع ما في داعي له القول إلى الناسخ والمنسوخ. مثل جاء في بعض الأحاديث كان يرفع يديه إلى منكبيه، صح؟ وفي بعض الأحاديث كان يرفع يديه إلى شحمة أذنيه. تأمل هذه الصورة وهذه الصورة، في داعي نقول هذا ناسخ هذا منسوخ؟ ما في داعي، لأن هذه هيئة وهذه هيئة، فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم تارة وفعل هذا تارة. الثاني، الشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ. ما تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ إلا إذا تيقنت، لأن العلم معناه يقين، ما يصلح غلبة الظن، إلا إذا تيقنت أن الناسخ متأخر عن المنسوخ. وتأخر الناسخ عن المنسوخ يعلم بأحد ثلاثة أشياء: إما بالنص، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لأجل الدافة، ألا فادخروا ما شئتم. في ناسخ منسوخ الآن ولا نفس النص؟ كنت نهيتكم عن الدباء والمزفة والنقير، ألا فاشربوا وكلوا في كل إناء ما لم يكن نجسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نفس النص حمل الناسخ والمنسوخ، ما في إشكال. وهذا من أقوى الأدلة التي بها تستظهر الناسخ والمنسوخ. الثاني خبر الصحابي، خبر الصحابي يعلم به الناسخ والمنسوخ. ولكن ها انتبهوا لكلمة لكن، ليس استدراكا على الصحابة حاشا وكلا، ومن نحن حتى نستدرك عليهم، وإنما كلمة لكن لاستدراك بعضهم على بعض. لكن انتبه، إذا قال أحد الصحابة إن هذا منسوخ بكذا، فانظر هل هناك أحد من الصحابة خالف هذا الصحابي أو لا، لأنه إن خالف علمت أن ذاك كان عن اجتهاد، فحينئذ ليس قول أحدهما حجة على الآخر، فينظر إلى الأدلة المرجحة الأخرى. واضح؟ واضح؟ زين. أما إذا لم تعلم له مخالفا فحينئذ تأخذ بقوله أو بالتاريخ، أو بالتاريخ. كلمة الآن دل على أنه متأخر عن ما قبله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا الآن، أخرج اليهود من جزيرة العرب. أنت تقرأ هذا الحديث ثم تقرأ حديث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر اليهود على خيبر على خراج من الأرض، أيهما المتقدم وأيهما المتأخر الآن؟ الأول متقدم ولا متأخر؟ متأخر، لأنه قال ذلك في مرض موته، إذن علمنا أن هذا متأخر وذاك متقدم، هذا شيء واضح. ثم الأمر الثالث ثبوت الناسخ، لا يصح أن تقول هذا منسوخ وأنت لا تعلم أين الناسخ، لأن العقل لا يستدل به كما مر معنا بالقياس. لا يصح أن تقول هذا منسوخ ولا تعلم أين ناسخه، وناسخه عند جمهور الأصوليين لا بد أن يكون مساويا له في الورود وفي القدر، بمعنى أن المتواتر لا ينسخه إلا المتواتر، والمتواتر ينسخ الآحاد ولا عكس، هذا قول الجمهور. والصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعتبرون هذا الاعتبار، لأنهم لا يفرقون بين قول الله ورسوله في الاستدلال، مجرد ما أن يثبت خلاص يقولون به. ولهذا ينبغي لنا أن ننتبه أن الحديث الآحاد إذا ثبت فإنه ينسخ المتواتر. مثال ذلك الآن، يقول الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر المحرمات من النساء، وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا لفظ عام ولا لا؟ الصحابة رضوان الله عليهم قيدوا اللفظ العام، خصصوا اللفظ العام بحديث واحد، حديث آحاد، مثل حرم رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين الأرة وخالتها، هذا متواتر ولا آحاد؟ آحاد، ما هو متواتر. طيب الآحاد خصص العام المتواتر، فإذا كان، انتبهوا الآن، تخصيص العام بالآحاد واقعا وتقييد المطلق بالآحاد واقعا عمليا عند الصحابة، فما المانع من نسخ المتواتر بالآحاد؟ ما في شيء يمنع. ولذلك الشيخ رجح هذا، قال ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابت، والأرجح أنه لا يشترط، وهذا هو الصواب. وهنا مسألة أخرى وهي أيضا مهمة، هل انتبهوا الآن، هل ينسخ القرآن السنة؟ الإمام الشافعي رحمه الله لم يرى ذلك، لأنه يرى أن القرآن أرفع منزلة، فكيف ينسخ ما هو دونه؟ ولكن هذا قول مرجوح أيضا. نعم.
السنة تنسخ
القرآن؟ لا لا لا، السنة لا، السنة تنسخ القرآن ما يرى بذلك. نعم الشافعي. نعم ايش قلت انا؟ الله يثبتنا. قولوا امين.
اقسام النسخ، ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ الى ثلاثه اقسام. الاول ما نسخ حكمه وبقي لكم، وهذا هو الكثير في القران، مثاله ايه المصابره، وهنا قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية
هذا الآن إيش؟ حكمه منسوخ ولفظه باقٍ، وهذا النوع كثير. نعم.
نسخ حكمه حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة لحكمة النسخ.
هذه مسألة مهمة، ما الحكمة في نسخ الحكم دون اللفظ؟ ذكر الشيخ لذلك فائدتين، الأولى بقاء ثواب التلاوة، والحكمة الثانية تذكير الأمة بحكمة النسخ. نعم.
الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجل، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فينا أنزل الله آية الرجل فقرأناها وعقلناها وعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجلنا بعدها، فأخشى إن قال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزل الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصل من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
نعم، هذه أيضا يعني القسم الثاني وهو دون الأول، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومثل له الشيخ بآية الرجم، وفي بعض الروايات أن عمر قال كان فيما قرأنا من القرآن، ثم قال ولولا أن يقول الناس إن عمر زاد آية في كتاب الله لجعلتها في القرآن. إذن هذا الدليل أن الصحابة لا يمكن أن يجعلوا في القرآن إلا ما بقي في العرضة الأخيرة، مع أنها آية عنده لكنها آية منسوخة اللفظ. نعم، منسوخة التلاوة.
وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانه بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة.
الله أكبر، هذه حكمتان أيضا. نعم، هاتان حكمتان.
الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ 10 رضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها، وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام.
الثالث هذا قليل ونادر، وهو أن ينسخ الحكم واللفظ معا، من حيث علمنا هو قليل، ومن حيث الواقع هو كثير. انتبهوا للفرق، الأول هو كثير من حيث علمنا، والثاني دونه، والثالث أدون من الدون، أما من حيث الواقع فالثالث هو الكثير. نعم.
وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام، الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة،
مر ذكر. نعم.
الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما،
نسخ القرآن بالسنة، يقول الشيخ ولم أجد له مثالا سليما، لأنه لا يوجد، إنما الذي يوجد هو تقييد المطلق بالسنة موجود، أو تخصيص العام بالسنة موجود. نعم.
الثالث نسب السنة للقرآن، ومثاله نسب استقبال بيت المقدس الثابت للسنة باستقبال الكعبة الثابت لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الرابع نسب السنة للسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. حكمة النسب: للنسب حكم متعددة، منها الأول مراعاة مصالح العباد لتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشغل إذا كان النسب إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسب إلى أثقل.
الله أكبر. هذه حكم ظاهرة، ومن تأمل فيها يجد أن الله سبحانه وتعالى إنما يشرع لعباده وفق حكمته جل وعلا، وتشريعه إنما لمصلحة العباد لكي يرتقوا في مراقي العبودية. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. نعم. الحديث الأحد خصصت العموم، يقول أحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أي شيء، لكن الحديث قال نهى رسول الله يجمع المرأة الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهاتان الصورتان مخصوصتان من عموم ما وراء ذلكم. نعم. سبحانك اللهم.